طاعته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فخير الحديث كتاب الله. شكرا لك. إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله الذي لا إله إلا هو إليكم، ونشكره أن جمعنا في هذه البلد الطيب، البلد اللي اختارها ربنا ليختم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، المدينة طابة، طيبها الله بالعلم والإيمان والتقوى، فكانت مأرز الناس حين الفتن لما فيها من علماء فضلاء أجلاء. عباد الله، لازلت أشعر أن بعض الناس لم يستوعب أن في العلم فرض عين، ولم يفهم كيف في العلم فرض عين. فهم أن الرجل يعذب في قبره لترك صدقة الفطر في رمضان، ويعذب في النار، لكنه غير مستوعب إلى الآن أنه لو أعرض عن العلم الذي هو فريضة جاءته العقوبات نفسها: ضيق الصدر في الدنيا، قلة الرزق، عذاب القبر يتوعد به، عذاب جهنم. نعم، إنه من السيئات والذنوب الإعراض عن العلم الذي هو فرض عين، كهذا العلم الذي نتدارسه هو علم التوحيد. ويدل على ذلك ما رواه ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف وله شاهد، كما قال شيخ الألباني رحمه الله: هو حسن لغيره، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريض على كل مسلم، طلب العلم فريض على كل مسلم. طيب، كما قال زكاة الفطر في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: فرض الله زكاة صدقة الفطر صاعا من تمر. الحديث فرض، كل واحد منا يخاف ليلة رمضان الأخيرة، ليلة العيد، يخاف، تلقاه يدور فقراء وخايف يجي العيد وما أعطى صدقة الفطر، وخوفه هذا لا يلام عليه لأنه قد يتعذب لأنها فريضة. طيب، ما بال أحدنا يفرق في الفرائض؟ يحتاج إلى فما بال أحدنا يفرق الفرائض الله، يفرق الدين. صدقة الفطر فريضة، قال عليها فرضة، والعلم قال فريضة. حسنه لمحدث العصر، كان ابن عثيمين يقول: الألباني لا يبارى في هذا العصر في الحديث، ما حد يبانيه، وحسن الحديث. إذا طالب العلم إذا أعرض عن علم التوحيد أن يتعلمه، سيما إذا كان التعليم محقق، أنه يأثم أن هذا فرض عين عليه أن يتعلمه. طالب علم لا يفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، طالب علم لا يعرف متى يكون الخوف من الظلام شرك أكبر، ومتى يكون الخوف من الظلام شرك أصغر، ومتى يكون الخوف بحلول الظلام مباح؟ ما أعرف التفصيلات هذه، والظلام يأتي في كل مكان، هو يتعلق بالعقيدة. فكيف حينئذ ينجو؟ وذلك تشوف بعض الطلبة يشكو فقط، كل يوم يستدين من شخص، تجده ربما من أعظم الأسباب اللي هو غافل عنها إعراضه عن الفريضة، فإن ذنب أن يعرض عن فريضة طلب العلم، فيبتليه الله بالفقر عقوبة له. إذن طلب علم الاعتقاد فرض عين، لا يجوز أن تترك التعلم، مثل هذا الكتاب كتاب التوحيد الذي هو الفيصل بين الكفر والإيمان، الشرك والإسلام، وهذا من الشيطان لا شك، يلقي في النفس أن العلم هذا بسيط، يعني التوحيد لا إله إلا الله دروشة كذا، حقيقة بسيط معروف. ونبه على ذلك الإمام عبد الوهاب، فكان يسمع في عصره التزهيد من هذا، فكان يقول: ومن الجهل قولهم هذا التوحيد عرفنا، وسبحان الله تمر الأيام 200 سنة 200 وكذا وكذا سنة، فيخرج مثل سلمان العودة من كبار السورية والإخوان يقول: علم التوحيد هذا نتعلمه في 5 دقائق، وأخذ يزحد فيه، ورد عليه شيخ الفوزان حفظه الله. سبحان الله. إذن شياطين الإنس والجن يتضافر جهودهم لكي يزهدوا في هذا العلم، يقول للشخص: لا تجلس مع هؤلاء، إذا درس التوحيد، التوحيد معروف يعني سهل، لا إله إلا الله، من يعبد صلاة؟ ثم تسأل في تفصيلات شرك الخوف، شرك المحبة متى يكون أكبر، متى يكون دونه، يقول: لا أعرف لا أعرف لا أعرف. طيب اجلس وتعلم، لا أن تعلمت ولا خليت غيرك يتعلم وزهدت نفسك في الفريضة هذه. لا شك أنكم تعدون مجرم من يزهد في زكاة الفطر، يقول: الناس توهم صايمين لله، يعني مو لازم زكاة الفطر، الناس صاموا وسووا كل شيء، يجي يوم العيد يصير عليهم فرض قبل لا يخرج من الزكاة، فرض الفطر؟ اي نعم فرض. والتزهيد في زكاة الفطر أمر عقلاني، مع أني لم أسمع الحمد لله من يزهد، لكن سمعنا من يزهد في علم التوحيد، وإن أمر يعني معروف كسلمان العودة. رد شيخنا الفوزان على سلمان العودة لما قال أن علم التوحيد معروف، يعني 5 دقائق نتعلمه، فرد على ذلك شيخنا الفوزان فقال: يعني نتعلم علم العقيدة 5 دقائق، وعلم التفسير 5، وعلم الحديث 5، وعلم الفقه 5، إذن يتخرج الرجل عالم في ربع ساعة، وإن الله وإليه راجعون. 67 باب و5 دقائق فيه تفاصيل. والله كنت أسأل كبار المشايخ من مشايخي في دقائق، وأنا طالب أدرس في الجامعة، دقائق لكبار المشايخ في هذا، يقول: والله ما عندي بحث فيها، علمه سهل، هم كبار المشايخ، المسألة ما عندي يعني تدقيق فيها، ويمتنع الإجابة فيها، تعلق بالتوحيد، في شرك الخوف، في شرك. ويجي هذا يقول: 5 دقائق تعلم التوحيد، 67 دقيقة، الجنون فنون يعني حقيقة، أهلك نفسه وغيره، يعني أنت تلعب بدينك، العب يكون مالك أو غيره، العب بكل شيء إلا دينك، رأس مالك، هذا هو شرط الدين، التوحيد، إذا ضيعته ضيعت دينك كله، فتوحي للناس أنه أمر يحسنه الدراويش وسهل 5 دقائق تعلمه وتزهد الناس فيه. والله هذه جريمة، والله جريمة عظيمة، أقسم بالله. وفي ناس سمعوا لهذا، شوف إذا بدأ أعلن درس في المواريث أو الجعالة أو كذا، تجد المكان يزدحم وكذا، فإذا درس التوحيد يقول: معروفة معروفة، فيزهد في تعلمه. رأيت أن هذا إذا احذروا من الشيطان. سئل الإمام أحمد ما هو علم العلم الذي مفرض عين بحيث إذا ما طلبت تتعرض العذاب في الدنيا بنقص الرزق أو المرض أو وحشة في قلوب الخلق تجاهك، إيش العلم الذي يعرض عنه تستحق العذاب يعني أو أنه فريضة؟ قال العلم الذي لا يقوم دينك إلا به، يعني علم التوحيد. أجاب بذلك الإمام أحمد الله يرحمه ويغفر له، فإياك أن تزهد يا أخي الفاضل في هذا العلم، ويجب أن تتعلم على وجه التحقيق أكثر من غيره، لأنه يقوم الدين والإسلام عليه. قال الإمام الجد محمد الوهاب وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة. فشوف من قال النبي كما روى ذلك ابن خزيمة في صحيحه، عامة عذاب قبور العذاب في قبور أمتي في البول. يا الله، يعني إذا كان ميتين 100 يصير 70 منهم يتعذب في البول، خطير هذا. فإذا قد يقال أحد المعذبين 2، إما يعلم ويتساهل أو لم يتعلم أحكام الطهارة وهي فرض عليه حتى بطلت صلاته وهو معرض عن تعلم أحكام الطهارة، وكذلك اليوم معرضين عن تعلم التوحيد. أقوم في المساجد كبير ألقي سؤال في دقائق في التوحيد في الشرك أو ما تجد كل مسجد عنده جوابك، ليش؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم بلاء الفتن. قبل أن نقرأ في الباب وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره، أي نعم، ونبه وأنا في الطريق أحد إخوانكم قال لي إلى الآن، وهو يشعر الأخ الكريم جزاه الله خير، أن البعض ما استوعب ليش يشدد هيئة كبار العلماء على مثل جماعة التبليغ والإخوان، ليش التشديد؟ وأنا أذكر السطرات هذا قبل أقرأ، لأن واحد فيكم لو كان مثل هذا ما أضمنه أنه يضيع ما علمته، وأنا ما بيجي من جدة لين هنا وأعلم طلبة، أنا ما يهمني لو حضركم 2، النبي كان يبعث عنده رجلين، ما يهمني يقول حضر فقط 50 أو ما هي مشكلة، لماذا كدرس المسجد النبوي وحضور 7، لكن ما أحب من أحد من الحاضرين يحمل هذا الاعتقاد التهاون مع هذه الفرق اللي هي كالإخوان والسورية والتبليغ، لأنه والله مع الأيام والله ثم والله سيضيع التوحيد الدرسه وسيوقع معلمه في حرج، يقول هذا درس عندك ولا ايه، ونشوف مستقبل احد قائد من قاده الاخوان في بيته ومحتفي فيه، طيب وين درستك اياه؟ بعد فتره ينسى يدخل في السياسه ويدخل. يا اخي فاضل اقتدي بهيئه كبار العلماء بل بالصحابه من قبله، تبرأ من هذه الفرق كلها قبل أن تدرس التوحيد، والله إنه سيضيع جهدك ذا كله في تعلم التوحيد بالبقاء معهم وممارسة بروتوكولاتهم في إسقاط ولي الأمر وفي التنظيم السري وفي يضيع التوحيد، ستشتغل بالسياسة في المجالس وتصير أجهل الناس. الله يقول ابن تيمية وعادة الله في خلقه أن من اهتم بأمر وكرس جهده عليه ضعف في الأمر الآخر. الإخوان يهتمون في زعمهم بالسياسات الدول وكيف يسقطون ولي الأمر ويخططون في المدن كيف، وانت فلان عندك فلان وفلان في الغرفة عندك تراهم على منهج السلف كيف تحرفهم، المهم تخطيط في تخطيط، يصير عندهم ضعف في العلم الشرعي في العقيدة في الفقه في أصول الحديث ضعف، أنهم يشتغلون بالسياسة بالطعن في ولاة الأمر والدفاع عن منهجهم فينسيهم ذلك العلم. بل أن عالم حاذق في فنه لا يحضرون يقولوا معنا فيخسرون علم كثير بسبب حزبية يقولوا معنا في المنهج بل يرد عليهم يخسرون علم كثير بجهله. لكن السلفي مستعد أن يترك هؤلاء لو فرضا صار إنه علم لأنه ما عنده من منهج سيفسده. يعني بلد تعلموا فيها الفقه كل أبواب وتعلموا العقيدة في كل كذا ثم جاء من يفجر في البلد ويكفر وانقلب الناس فرق وأحزاب العلم كل اللي تعلموا سيضيع. لابد من المنهج بعد العقيدة. والنبي سمى الخوارج كلاب النار المنهج فاسد يكفرون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. سئل واحد منهم قال الآن بعد ما أعطاكم الله يعني السلطة في بعض البلدان هل ستقاتلون يهود؟ قال لا لا مو المصلحة. وإذا به واحد من فصيلته ايش يقول؟ يقول كما فتحنا هذا البلد بنروح مكة إن شاء الله نفتحها. يعني تترك تل أبيب جنبك تروح مكة؟ أنت عاقل؟ هذا منهج صحيح؟ النبي قال لا يجرى بعد الفتح يعني سيكون ملوك مكة مسلمون لكن جهاد ونية. يقول بعد هذا تل أبيب قال لا أنا ما نمصر نبات اليهود. طيب كما راهو أكبر كما فتحنا كذا سنروح نفتح مكة إن شاء الله ما أبيب. إي والله تجنن يعني العام مش كيفي عبر عنه يقول تجنن بالتاء يعني صار مجنونة تجنن يعني صار مجنونة. الحمد لله ذي عفان ما تربوا العلم ولا يعرف متى يكفر ومتى ما يكفر ولا يرجع العلماء. طيب حينئذ أذكر لكم شيء أظن لن يصمت أمامكم صاحب اللوثة هذه. يقول أنا أعرف أن التوديد خطأ وكذا لكن خلاص بيقولوا خير سيبهم يشتغلوا إلى آخره. إيه لأن سمعتها قبل أتي الدرس سمعت من يتبنى هذا الفكر يقول أنا أعرف أخطاء وكذا كي سيبهم يشتغلوا سيب الإخوان يشتغلوا سيب إلى آخره. مسكين هذا لم يقرأ مثل كتاب فضل الإسلام الشيخ عبد الوهاب. الشيخ عبد الوهاب في كتابه هذا العظيم أصل أصول عظيمة. فمن ذلك قال الناس في أحد تبويباته في الكتاب صاحب الكتاب نفسه صاحب كتاب التوحيد قال باب أن البدع أشد الكبائر. تعرف ما معنى أشد الكبائر؟ إذا كان الرخونج والثاني يؤنفون الناس من سهرة فيها بنات لابسين عري ويرقصون ويشلون ويقولوا يخرج الحاكم عشان هذا فرضا. يقول لهم الشيخ ترى البدع أشد الكبائر. يعني البدع أشد ولا رقص كياسي عارية تغني أي أشد؟
البدع.
فتح الله عليك البدع. طيب أليس من البدع أن تضاهي كما عرف الشاطبي في البدع في الاعتصام تستعمل طريقة تضاهي فيها طريقة النبي كما فعل النبي كما فعل الألباني في زواج المسيار. يعني رجل أوتي دقة في السنة الألباني الحقيقة ويشهدون له الشيخ الميثيمين قال الألباني محدث فقيه وليس كما يقال له محدث أهل الفقه. فما يجوز هذا عالم الفقه في هذا العصر الميثيمين في الفقه لا يبالى ويطلع شخص يقول ليس مرجع الميثيمين من الأزهر ولا من أعوذ بالله يا لا شك. فقال على الألباني وأنا يعني وأنا على علم الفقه درس الفقه 50 سنة وكذا الميثيمين وهذا الرجل فقيه ومحدث يقوم تجي حين يقول ما عنده علم الحق الفقه. فشوف فقه في زواج المسيار شوف الملحظة العجيب. هذا قال حرام وهذا قال كذا وجابوا أشياء قال مفاسدوا أكثر. جاء الباني قال حس في زواج المسيار يعني أنه فيه شوب العبادة لأن الله أمر به العبادة. تعرفه ما أمر الله به أمر وجوب استحباب ولا وأنكحوا الأيام منكم الصالحين وعبادكم من استطاع منكم الباب ليتزوج في شوب النكاح وشوب العبادة أمر الله به من جميع. وبين الله صفته المأمور هذا بين صفته كيف تكون قال لتسكنوا إليها. فمنهج التعبد لله بنكاح المسيار يخالف ما كان عليه السلف من السكن المرأة والإقامة معها وتأديبها لتستأذن راحت وين جات، يكون رقيب عليها وعلى عيالها ويسكن شهوتها إذا عرف أنها محتاجة. إيه أما يغيب لا يعرف وقت الشهوة يضرب كالضراب من الإبل ويجيك ماشي. فقال إذا هذا بدعة. شوف كيف الدقة، سبحان الله ما خطرت على بال أحد. قال بدعة، لأنه المنهج يعني عندك منهج زواج الصحابة لو ولي وكذا ويعيش مع المرأة وكذا زواج الصحابة، يجي واحد يقول ما عندك قروش لا خل مزيار، إذا أصبح طريقة يراها بها السنة. إذا ما قعدت تعرف البدعة إيه يقول تبي كذا. صار الآن حتى بعض الجانب يقول يعني يحسب أنه هذا في الإسلام. قال أنت فلان هو متزوجها سنة يعني طريقة عن الصحابة أو طريقة المعروفة عند المسلمين من أنكحة المسلمين، ولا متزوجها مسيار؟ إذن صارت طريقة تضاهي ولا؟ فصار ابتداع ولا اتباع؟
ابتداع.
إيه هم يجوا هنا إيش يقولون إلا من قل في هذه المسألة فقهه؟ إيش يقول؟ يقول فيه ولي فيه ولي في أركان نكاح في مهر خلاص يا أخي بلا. إيه طيب عندك أنت طريقة صفة اسمها مسيار، إنك تسقط نفقتها وتصبح طريقة مسيار ولا زواج؟ فكان النبي ممكن أن يهدي ذاك الذي ما عنده شيء إليها. روى البخاري في صحيحه أن جاءت امرأة هنا في المدينة نعيش في 1100 سنة لو شاء الله، لكن عشت وشفت المرأة ما الصحابة جاية كل شغل النبي يتزوجها، مرأة فاضلة كريمة. قالت رسول الله هب لك نفسي، ما تحتاج ولي المرأة، الرسول ما يحتاج ولي خلاص، قال قبلت انتهى. طالع فيها النبي ما عجبته، أطرق رأسه كان حي أشد من الأدراء في خدرها حياء، اللهم صل عليه بأبي وأمي. فقام رجل طولت هي تحس أنه ممكن يرجع في رأيها، مسكين قاعد طالت واقفة ممكن يرجع يطالع فيها ما في فائدة خلاص. جلست فقال يا رسول الله أنا زوجني. قال لا إيه، قال لا عندك شيء؟ قال لا يا رسول الله. قال خاتم حديد؟ قال ولا خاتم. فالرجل من الخوف أن تفوته قال يا رسول الله عندي إزار يعطيه. قال تبعد عريان مالك إزار؟ كيف يعني تمشي عريان في المسجد وتمشي في الأسواق عريان حاطة كيه معرك عند المرأة ذي؟ النبي ما قبل طبعا. هنا يظهر أثر فقه الشيخ الألباني في مسألة المسيار. فكان ممكن يقول النبي خلاص يا فلان قم تزوجها مسيار، خلى عند أهلها واسقط نفقتها واسقط مبيت عندها ومسيار يعني سكن شهوتك خلاص. ما فيه طريقة تركها النبي. هل يعتقد في مسألة خير؟ إيه يقول يا أخي والله سدد شهوة كثير من المحرفين خلاص صار يقضي شهوته يا أخي مسيار. والنبي فاته يعني كان يقول للرجل خذ مسيار ويسويها طريقة ثانية غير نكاح المسلمين. نفس هذا الفقه اللي قاله الألباني ذكره الإمام أحمد في نكاح المسيار. أنا ترى هذا مدخل تقول وش دحين تكلم في الفرق راح للمسيار. بعض الناس كذا قليل فهم، لكن أصبر هذا مدخل 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 لا تعجل عليه. الإمام أحمد رحمة الله عليه نظر لنكاح المسيار نعم نكاح النهاري وقتها، إنه عشان لا تعرف الأولى يعني في وقت الدوام وقت الوظيفة يمر بالنهار ويقضي وطره ويروح، وكان يسمى النكاح النهاري. كان يسمى النكاح يا اخوان سمحت ترى في درس ايه النكاح النهاري. فقال هذا ليس من أنكحة المسلمين انه مره كذا ولا اعرفها الا في النهار ويداخل البيت. قال ليس من أنكحة المسلمين، فجعله كما ذكر الألباني ليس من أنكحة المسلمين المسيار. شوف كيف ذلك بعض المشايخ الكبار قال الألباني في عصره الآن كأحمد في عصره. شوف أحمد ايش قال؟ قال مو بنكحة. شوف كيف جعلها معيار في شبه العبادة. فقال يعني كل بدعة. قال ليس من أحمد شيء ليس بالنهار يعني. يا إمام أحمد يا إمام فيه ركن القبول الإجابة المهر. قال مو على الطريقة. إيه مو على الطريقة فأنكر لمعهد النكاح ابن عالي. والألباني هذا العصر نكاح النسيان كبدع، الله يرحمه ويغفر له. بعد هذا المدخل يرجع في مسألة انه يقول خل التبليغ يشتغلون، هم يروح يقول كلام بطال، يقول كلام طيب، يدق على الناس يقول الإيمان وال نعمل آخر، خلنا يشتغل. طيب الآن هذه الصفة في الدعوة، انتبه الآن، خلنا نتكلم في التبليغ الآن. الصفة في الدعوة، ألم يقل الله أدعو لسيد ربك فأصبحت عبادة؟ نعم عبادة، الدعوة ادعو إلى ربك أصبح عبادة، كما قال أنكحوا الأيام فصارت الشوب النكاح في شوب العبادة، والدعوة ما بأولى أدعو، إذن عبادة الدعوة. طب ليش تبدأ صلاة الرغائب أول جمعة في رجب تصلي فيها 1000 ركعة؟ من أنتم يا صوفية؟ أول جمعة في رجب يصلون 1000 ركعة تسمى صلاة الله، لأن الصلاة مأمور بها، قال الصلاة خير موضوع. فلما أتى بها الصفة تخالف السنة قالوا الرغائب بدعة، وحتى السورية يقولون بدعة فيها، حتى الإخوان جل تربوا هنا عندنا يخافون منه يقولوا بدعة بدعة الرغائب، مش جزاكم الله خير. البدعة الأكبر ما تسوون مقتل المسلمين، هي أكبر. طيب قلتم بدعة جزاكم الله خير إنها صلاة الرغائب، ليش؟ يقول مأمور بها وما جاءت عن النظام هذه، إن النبي بهذه الكيفية اللي تسمى عند الشاطئ بدعة إضافية يصليها 1000 ركعة في أول جمعة بعد المغرب، ما جاء النظام. قلنا جميل، انقل النظام إلى شيء مأمور به وهو الدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، وقال أدعو إلى على الله إلى بصيرة. فحينئذ هل النظام هذا في الدعوة وهي المطلوب فيها أعظم مطلوب في الدعوة تتويب العصاة من الشرك من البدع من المعاصي، ثلاث أشياء مما التعلق بالدنيا إلى من الكماليات والتعلق بالذات إلى الزهد وصلاة الليل، كل هذه دعوة إلى الله. إيش ما هذا كله؟ ترك المكروهات، ترك الخلاف الأولى، كل اسمه دعوة داخل في قول أدعو. طيب لما جاء النظام هذا وش يقول لك؟ يقول لك طيب توب العصاة على هذا النظام. إيش هو النظام؟ يقول أنت لما تكون فريق عمل دعوي وهو التبليغيون أو المرور يدقون الباب، يقول لك تخرجوا معك ويصبح في بيئة وتكلف بالدعوة يسافر فيها، يقول أنت داعي إلى الله. نعم نعم الله بيفتح عليك، لا تصبر. فحينما يصبح مكلف هكذا ويدور في البلدان معك يلقي الكلمات في المساجد والبيان إلى آخره، فإن هذه الهيئة والطريقة التي دخل فيها ستجعله يهتدي ويعيش واقع الهداية ويتغير. طيب الآن سمعنا من مثل عبد الرزاق عفيف قرين الشيخ بن باز والألباني كم يقولون الخروج التبليغ، ما يقولوا حرام بس كذا، يعني مثل ما قال بن باز لا يجوز الخروج مجال التبليغ، قالوا بدعة أيضا، فقه عجيب مثل فقه الاسيار. قال وجدنا النبي في عصره عصاة حصل منهم معاصي، تذكرون هذا الرجل في صحيح البخاري قصته اللي كان اسمه حمار، يقول لي أتي به يضرب ضارب بالثوب وضارب ثم يروح ويؤتى به يضرب ويؤتى به، فقام المقتضي عند النبي لتكوين مثل هذه الهيئة، ما فعل، أنتم أعلم يا تبغين أنتم أولياس، فكان ممكن يقول النبي خذوا بالله عليكم أو أمركم أن تأخذوا حمار هذا، نعم أمركم أن تأخذوه حول المدينة مساجد مثل بني زريق بني كذا، يمر يسوي كلمات وبعد عن البيئة هذه، ولعله إذا شاف نفسه يدعو إلى الله يتوب، فتوبوه بهذه الطريقة، وكل من كان مثل حمار سووه كذا ويخرجوا وطوفوا وخلوهم يقولون كلمات فإنهم يتغيروا. فلما ما ظهرت ما وجد الطريقة هذه اللي يظهرون فيها السنة في الدعوة حكم عليه العلماء بأنها بدعة. طيب فإذا كانت بدعة فكما أنك لا تقول لأحد احضر المولد عشان في المولد يقرون سيرة النبي وينتفع، لأنه أصل جنسه بدعة حتى لو قروا أشياء مفيدة في سيرته، فكيف تخليه يحضر مع سلوك مبتدع يضاهى به السنة وتقول لعله يهتدى عليهم؟ والسلوك أصلا والمنهج بدعي، إذا ما الفرق بين الرغائب في رجب اللي تحدث وبين الخروج مع هذه الجماعة؟ يهمني أن أتكلم بهذا الكلام، ليش؟ لأنه قد يحضر من يحمل هذه الفكرة أنا أتعب معه لين خلص مع كتاب التوحيد ويجيني يقول والله أنا صراحة مرة أجلس مع التبليغ، مرة أجلس مع السلفيين، مرة ما يكون عنده لوثة ويضرني أنا العلم الذي أخذه، ويبدأ يعلم الناس اللي ينجذبون إليه لأنه يرى فيه بعضه الحمد لله إن شاء الله تحقيق وعلم، فيكون أنا جعلته مصيدة للناس حتى حرفهم. فمن البداية أفعل مثل الألكائي، جعل الألكائي في بداية تصنيفه نهى عن الجلوس على أهل البدع وشدد وجاب أثار كثيرة. ليش؟ كان لك يعطي الصورة يقول بعد ما علمكم العقيدة الكتابي هذا، يجيني واحد بجلسة واحدة مع مبتدع يقوم العلم كله يسير مثل السروري يخليه ضد الدعوة السلفية. لا، أنا من البداية أقول لا شيء سمعت، خلي علمك نقي ولا. فأنا جالس أكلمكم كذا ليكون واحد منكم مثلاً يحمل هذه اللي يسموها التعددية المداهنة، إيه يقول أنا أجلس مع التبليغ، أنا أجلس كل واحد في مسلم في خير كذا، إيه والله عوذ بالله. شو لو زعل هذا النوع من الناس يقول عندنا واحد يسمع سلفي مرة مع مرجع مرة مع خارجي مرة ما أهم شيء في خير والتحية يميزني ولا. فقال هذا يريد أن يجمع من الحق وباطل، الحق نقي، الحق إذا كان في قلبك يخليك ما تشهد مع أهل الحديث ولا. قال الإمام أحمد كلم فلان إذا شفت فيه يسمع صاحب بدعة فإن كلموا عنه قلت تراه سالك مسلك المرجع، سالك مسلك التبليغين الإخوان اليوم يعني، فإن لم يستجب فهجره. هذا الإمام أحمد، تقوم تقول أنا عدت كل أصحابي كما مرة دعاني شخص والله كنت أظن على سنة، قال يا شيخ ما نصيحة شيء، خلي الناس كلها أصحابك لا تقول هذا تبليغ هذا، قال لهم اجلس معهم خلي كل أصدقائك. عجيب والله، جاي جاي الدين هذا أنت؟ أعوذ بالله. النبي يقول استفرق أمتي، يعني في فرق انفرقت افترقت عن دول صاروا ما يجلسوا معهم، عرفوا أنه دول سلفيين خلاص نقيين، تقوم تجي تقول لي أنت خلي الناس كل أصدقائك؟ إي والله كذا يقول لي، يقول خلي الناس كذا هذا كذا. ويجيني ثاني يقول يا شيخ ماهر أرى عندك علم قوي والناس والله بيسيرون في مسلك مثل الرز، بس اترك الكلام في الرجال وأهل البدع. يا سلام، اي خليك ميا يعني اترك. ابن تيمية يقول انه الكلام في أهل البدع واجب اتفاق المسلمين، تقوم تجي تقول لي أنت اترك الطلاب والله يسيرون مثل الرز، آلاف يحضرون عندك، ايش الفائدة؟ اي بس سويت ما سويت شيء، أخرج لي ناس سوقية يسوقون الدين بطرق مبتدعة خلاص، ويصيروا الناس يجون عنده وليه سمع عنده بعض المسائل الفقهية، قال العلماء مشكلة كون أنا السبب. فإذا من البداية أحرج على كل طالب حتى ما بيجي قدامي في المدينة وأنا الاثنين أبي العلم النقل قال بعد الرسول، رجاء لا أحد يحضر بعد اليوم رجل يحمل هذه التعددية، رجاء ولا والله ما سامع يحضر معنا النقي لو كان قدامي اثنين، واحد يقرأ والثاني يسمع يكفيني والله الحلقة هذه، لا يجيني واحد بعد ما نعلمه ونحقق له ويذكر مسائل مثل شخص كان يحضر عندنا يعني قابل واحد في الأسانسير وذكر له مسألة يسمعها في الدرس وصار يجري وراه قال يا شيخ وين درسك أنت؟ مشكلة. هذه نقصد مثاله يعني ذكروا مسألة واحدة حسبوا شيخ وعنده درس بس مسألة واحدة سمعها هنا في حلقة، قام سر قال من جاي من الكلام هذا أنا وين حلقتك يا شيخ؟ هو تو عدد صغير بس المسألة كررها. هذا اللي نخاف منه يعني يصير بعدين الناس يكون مصيدة لهم مثل هذه الحلقة لا قدر الله. نسأل الله أن يعلمنا ينفعنا وما تكلمنا هنا إلا بفضل الله ثم علمائنا ولا ما جبنا شيء من عندنا الحمد لله. طيب والآن بعد ذي التخويف والتقدمة وصف مع من إخوانهم أشد، لأن الإخوان يقتنزون دماء الناس، نقول هل كان أبو بكر إخواني؟
لا.
يلا كمل. من عباس يلا ونطالع طاووس ونطالع لينجي أصلا هنا بتمر ببن تيمية بن القيم إمام أحمد من قبلهم مالك اللي عاش في المدينة هنا الأوزاعي اللي عاش في الشام اللي تقرأوا لهم في المذاهب في المغني واحد منهم كان تبليغي إخواني لا لا طيب إذن ستحدث فعل لم يسبق إليه إذا انضممت لهذا التنظيم في الإمارة في الحضر وتفرق المسلمين وأنت لا تشعر وتكون على البدعة اللي هي أشد من الزنا والكبائر فلا تقول حينئذ ما قاله هذا الرجل وقال أنا أعرف عندهم أخطاء ولكن خلهم يشتغلون يعني فما كان بن باز تبليغيا ولا الألباني إخوانيا وهو لا بن عثيمين داعشيا ولا من جبهة نصرة ولا إلى آخره بل كانوا يتبعون السلف هم النبي والصحابة وقال لم يستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه اقرأ من الشرك أن يستغيث
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمستمعين والمسلمين أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله فيه مسائل
نعم حسبك قال رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب ظاهرة إنه إنما صنف هذا الكتاب رحمه الله الإمام جد محمد الوهاب بعد ما أخذت غيره وهو يرى من يستغيث بالنخل بالشجر بالأضرحة حتى مرة على قرية الله يرحمه واحد شافه يدعو ضريح ولي سعد يا سعد اشفع لي عند الله رضى التي أو رضى التي ورآه هو أهل القرية كل يوم يبكي ويقعد من بعد الفجر إلى آخر النهار قبل المغرب يا سعد يا سعد مر الشيخ قال أسألك لو كان سعد حي مثلي أنا وأنت الآن يقدر رد لك ضالتك يعني إذا ما أذن الله قال لا قال كيف تطلب وهو ميت فقه فلما رأى هذه المظاهر وطلب العلم ورسخت قدمه في طلبه ورحل في طلبه إلى عدة بلدان ورسخ صنف كتاب التوحيد الله يرحمه الذي يريد منه يبين حقيقة التوحيد وبراهينه ومعنى لا إله إلا الله وما يراد ذلك من الشرك الأكبر وبعض صوره كالاستغاثة بغير الله كما في هذا الباب والشرك وما يراد كماله الواجب وهو الشرك الأصغر قلنا كماله الواجب لأن الذي يفعل شرك أصغر لا يكفر فقلنا كمال واجب يراده بالكلية وهو الشرك الكفر في الاستغاثة مثل هذا الباب فبوب هذه التبويبات لأجل ذلك. ومن ذلك أنه حتى بين البدع، أن البدع قنطرة إيش؟
الشرك.
الشرك كما في قوم نوح لما صوروا التصاوير تلك ود وسواع ويغوث، كان آخر مطافهم عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. متنسخ الأنت في أثر ابن عباس في الصحيح البخاري. نعم. فبوب من أجل ذلك لبيان ما يضاد التوحيد من صور الشرك كالشرك الاستغاثة. لكنه هنا أظهر علمه ودقته، فانظر ماذا قال: الاستغاثة بغير الله شرك، لا هو أعلم رتبة منها. قال من الشرك، من هنا للتبعين، فيدل على أن الشرك ليس مختصا بهذا الأمر بل في أمور ثانية. ثم ليس كل استغاثة شرك، من الشرك الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، من الموتى والغائبين أو من الحاضرين لكن لا يقدر على ذلك إلا الله. إذن بعض الاستغاثة شرك وليس كلها. ويدل على ذلك أن الاستغاثة استعملت في غير الشرك الأكبر في طلب الغوث، يعني عند الكرب. الفرق بين الاستغاثة والاستعانة، الاستغاثة تكون طلب العون عند حصول الشدة والمكروه، أغثني من أغرق، هذه استغاثة اسمها، كما قال الله تعالى في كتابه في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة استعانة أو دعاء مع شدة، ولكن ليس كلها شرك. قال من الشرك استغاثة صحيح، لكن وأيضا ليس كل استغاثة. فحينئذ إذا قلنا أن الاستغاثة عبادة، إذ تستغيثون ربكم، وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مستغيثين به، يعني عند الغرق في السفينة دعوا الله مخلصين له الدين يستغيثون، فلما نجاه البر إذا هم يشركون. فإذا كانت عبادة الاستغاثة، فصرفه لغير الله كالاستغاثة بالموتى والغائبين والجن يعتبر شرك أكبر، لأنه مأمور بها، أي شرك. لكن لما ذكر الرب أن فيه استغاثة يجوز إطلاقها على من يقدر، من هو حاضر قادر حي إلى آخره، عرف أن ليس المقصود من كلام المصنف أي استغاثة، بل استغاثة على وجه التعبد من غائب. وذلك قال الله تعالى في كتابه: فاستغاثه الذي هو من شيعته، هذا قصة موسى تعرفونها، فقام فاستغاثه. فحينئذ يجوز وانت غرق أن تقول يا فلان أغثني، يعني الغرق هو قادر أن يرمي لك، يعني طوق نجاة يرمي لك، هذا جائز. لكن تشوف رجل على الساحل كنت تتربى في الحي ويقولون عليه ولي مشلول، فصرت تغرق ثم تناديه حاضر يا فلان بما عندك يعني من قوة تشبه القوة الإلهية من أن ترفعني بقدرة خفية من هذا الغرق أنقذني أشركت. طيب يا رجل هذا حاضر لكن لا يقدر على هذا إلا الله، من فوق عرشه بكلمة كن ينقذ، ويبي هذا مشلول كذا يطالع فيه كذا وطلع، هذا ما يقدر إلا الله، فهذا أيضا شرك. إذا استغاثة تكون شرك، انتبه عبد الله، الاستغاثة تكون شرك لما يدعو غائب، نعم، من دون الله، فهذا لا يقدر عليه إلا الله فوق عرش يسمعه، أو يدعو حاضر في ما لا يقدر عليه إلا الله، كما ذكرت لكم متربي في قرية يعرفون هذا ولي ويصلي فيهم جماعة ويجون يدفون بالعربية ويشدون ويتلمسون فيه ويتمسحون فيه، لما جاء يغرق مرة في ترعة أو في هذا شافه قال بس ولي يعطوه بعض صفات الله يا فلان أنقذني، هو عارف أنه مشلول مو قادر هذا، لكن بقوة خفية يريد، فيقول لو ارتفع فيرتفع من الماء هذا من يقدر عليه. فنزل الحاضر منزلة الغائب واستغاثه بشيء لا يقدر عليه إلا إيش؟ فصار شرك أيضا. إذا انتبه ليس الحضور هو المعنى، القدرة فيما لا يقدر عليه إلا أي انتبه هذا القيد المهم. والشخص إذا ما درس التفصيل هذا يعني ما تستبعد يصبح تكفيري. شو؟ لا والله سمعت فلان يعني تحضر السيارة يا أخوان غيثوني غيثوني يا مشرك. إيه ما درس. لذلك من قال لأخيه يا كافر فقد باء لأحدهما، ما يعرف التفصيل، فصح يطلق الكفر على كل من سمع يقول أغثني أغثني، يقول يشترك ربي وراح يقول فلان أغثني. طيب سبب؟ فاستغاث الذي من شيعته فيما يقدر عليه. أي هذا مهم دراسة التوحيد على التفصيل. من بركات هذه الدراسة ألا تكون تكفيرية، نعم، تصبح ضابط علمك بحيث لا تطلق على مسلم التكفير وأنت ليس عندك التفصيل المنجي لك من هذا العبث بالعلم. طيب، فحينئذ قال من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدخل في ذلك الضريح ويدخل في ذلك الملائكة وجبريل، يدخل في ذلك الجن، كما كان بعضهم إذا حس برعب في الوادي يستغيث يقول يا رب هذا يغثني من شفهائك، لأن حاس بكرب ورعب في الوادي حركات وصياح فيستغيث بالجني. وألقيت كلمة بالرياض مرة والحقني واحد يعد وراي، فجيت أفتح باب السيارة ما دريت أن وراي يعده، فالتفت إليه فوجدت في وجهي نكارة لا أراك الله مثله. أي والله أعوذ بالله. فكان كلمتي عن التوحيد، كان هو مسلم لكن تلاعب الشيطان في وقت صار في البر فيه ما أدري خويها تركوه يسوي له الحطب أو شيء، جاء له رعب فاستغاث بالجن، إن كان فيكم أحد رئيس يعني هنا فليعذني من شر هذول الناس إلى آخره. قال فأصابني بلاء لا تراه، زاده الله رهقا، وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فصار في وجهه من التعب والنكارة ما تشفق عليه لو رأيت مثل الذي رأيت الله لا يريك مثله. هكذا متغير ما أقدر أوصفه، ما أقدر أوصفه. المهم كلمته وفهمته خطأه والتوبة ممكنة، الذين لا يدعون مع الله إلى آخره، ومشيت تركته. أشوف كيف صار له لما استغاث بغير الله، زاد تعب زاد كذا، ما استفاد شيء فيما يقدر عليه إلا الله. الجن يدفعهم في البر إلا الله، ما يقدر يستغيث بأحد، ما يقدر أحد يستفيد به إلا فيما يقدر عليه أو يدعو غيره. صار من الشرك أن تدعو غير الله. لكن أيضا الدعاء ينقسم إلى قسمين، الدعاء اللغوي إلى الآن أهل الجنوب صار عزيمة عن فلان وأنا مناسب من الجنوب أسمع الأهل وكذا الجنوب يعني يقول ادع فلان لأن هذه يجي الولي عندك، يعني هذا الدعاء معروف عند العرب، عند العرب هو النداء ادع ادعوهم لآبائهم إلى آخره. الثاني وهو المقصود الشيخ الدعاء التعبدي الذي جاء في قوله تعالى نعم ادعوا ربكم تضرعا، فالله أمر بالدعاء إذن وهو عبادة، إذن صرفوا لغير الله شرك. لكن لابد نضبط كما ضبطنا الاستغاثة، لابد نضبط الدعاء الشركي. إيه نعم سمعت رجل والله مقدر لكن زل ورجع الحمد لله، رجل مقدر صاحب علم وخير، فصارت عنده عند غيره من المشايخ إن اللي يدعو الرسول عند قبره بدعة، لكن لو من مكان بعيد صار شرك أكبر. هذه خطيرة جدا، يعني هل كانوا يفرقون بين من يدعو اللات عنده وبعيد عنه؟
لا،
الشبه اللي عندهم انه يحس انه هذا الميت لما يدعوه جنبه يسمع، اذا خلاص شبه ما تخليه مشرك. هذا مو صحيح، لا فرق بين من يدعو ضريح جنب جانبه او بعيد عنه، كله شرك اكبر. وانما قال تسرت لي الخطأ هذا، اعترف الشيخ الفاضل ورجع في تغريده جزاه الله خير، قال اني سمعت ابن تيميه يقول هذا بدعه يعني لم يحدث عند سلفنا أنهم فعلوا ذلك. لكن ما قصد ابن تيمية البدعة الفسقية، يقصد البدعة الشركية الأكبر، أطلق عليها بدعة كما نطلق الآن على دعاء الموتى بدعة، لأنهم يتقربون إلى الله أن الله أمر باحترام الأولياء وأنه أمر بهذه الفاحشة والدعاء لغير الله، فنقول على الدعاء لغير الله بدعة لكنها شرك. فلم ينتبه لهذا فأطلق البدعة اللي هي الصغرى الفسقية، ورجعوا الحمد لله. لأن الخطر في هذا أن الشخص يكون مشرك ومبتدئ، يقول كنت أدعو هذا ما يتوب، مصيبة، ولكن رجع. وإذا واحد صنف في نفس الكلام هذا، صنف قواعد وكذا، صار يذكر هذا الكلام على ابن تيمية ولم يفصل تفصيل أحفاد ابن تيمية الذين علقوا على مثل هذا، قالوا أحفاد الشيخ عبد الوهاب إلا بينوا أنه يراد به الشرك الأكبر ولا يراد به البدعة الصغرى التي هي دون خلق القرآن، دون الحلول، دون دعاء الأموات إلى آخره. فلا فرق إذن بين من يدعو على وجه التعبد قبرا من بعيد أو من قريب، نعم لا فرق، كله شرك أكبر مخرج من الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك، لكن لا بد أن تضبط الدعاء. قال علامة الهند السهسواني في كتاب صيانة الإنسان: الدعاء هو يعني التعبد الذي يكون لله والذي صرف لغيره صار شرك أكبر، اضبطه حتى تفهم. نرجع مرة أخرى، لما ضبطته ترجع تكفر. خطباء المساجد أحيانا إذا قالوا رحمك الله يا بادر ما أزهدك في الدنيا، يخرج توشوش يقول شوف اليوم كيف كفر فيها شرك، يقول رحمك الله يا بادر بادر في قبر ميت، كيف يقول يا بادر؟ شوف ورط ورط عظيمة، كفر مسلم وهو لا يثقل عن نظام الشرك فيها. سأذكر لكم ليش، حتى لو قال يا بادر. قال سسواني رحمه الله: الدعاء التعبدي الذي فيه خضوع ذل في صرف غير الله صار شرك أكبر، هو نداء لغائب، فالله فوق العرش مقرون مع طلب. شوف كيف نداء لغائب مقرون مع طلب. قال ابن تيمية: فإذا نادى غائبا ولم يقرن مع طلب لم يكن شركا، لأنه معروف عند العرب. فكان العرب أنا وأنت حتى يعني كذا تستهوينا أن نتكلم عن غائبين مثل أجدادنا وجداتنا، إيه والله، يقول الله يرحمك يا جدة كنت والله تحبين هذاك الذي يرحمك يا جدة. طيب هل طلبت خذ يا جدة شعيري؟ يجوز. قال العرب جروا على أنهم يتخيلوا غائب كأنه حاضر يكلمون باستحضار، لكن لا يعتقد يسمع ولا يعتقد أنه يشفع ولا إيه، فلا ولا قرن بطلب، فيكون هنا إيش؟ لا يكون شركا. ذكر ابن تيمية الفائدة. حينئذ الدعاء نداء غائب مقرون بطلب، وذلك اكتشاف في الحديث: التحيات لله، السلام عليك أيها النبي، نبي قبلك، يبشرنا قال في ملائكة يبلغون عامة السلام. لكن ما علم النبي الشرك، فنقول يا رسول الله اشفع لنا نقبل السلام عليك، ما قال كذا، لكن السلام عليك أيها النبي. يتعلم الشيك أنك خاطب النبي قد فقدت، توفي 1400 سنة، فعلم الأمة لن يموتون، هم يقول السلام عليك استحضار مخاطبة النبي لكن بتوصيل ملك لهم وليس شرك. قال إن الله يعني تعهد الملائكة يبلغون عن أمة السلام، فلا يكون شرك من أجل ذلك، فإنه هناك من يبلغ السلام. لكن لو اعتقدت أن النبي يسمع استقلالا لكان شرك أكبر، ما يسمع السلام استقلال. ثم هذا لم يكن مقرون مع طلب، يا رسول الله اشفع لي، السلام عليك يا النبي استحضرتك أنه أمامك، ثم ذلك تبلغ. إذن هذا لا يسمى شرك. إذن صاحبنا هذا اللي تحمس في الخطبة خطيب لدرجة أنه قال رحمك الله يا بادر من مثلك اليوم إلى آخره، ما أشرك ويا رحمك الله، لأنه ما قال يا بادر اشفع لنا. ثم أن الدعاء يجوز أن يكون فصيحا صريحا، ويجوز أن يكون مقدرا ويكون شرك أكبر. كان يكون مبني على إيش؟ كان يكون بناؤه الدعاء وجملته حذف الفعل. مثاله أحد يعني الرافضة في الجمرات، إذا كان الشيخ محمد مشرك الآخرين أشد من الأولين، الأولين في الشدة وأنا في الرخاء وفي الشدة. الآن في الرخاء والشدة يعملوا الأضحى ولا أعوذ بالله. المهم لما اشتد عليه الأمر أول إيش كان يشتد عليهم الأمر؟ يدعون من؟ ركبوا الفلك. الآن هذا لما اشتدوا عليه وكادوا كما يقال باللغة العامية يفغصونه وش قال؟ يا علي طب هذا شرك؟ ما قال اشفع لي ولا قال انقذني. من يقول؟ خلينا نختار واحد. قال يا علي طب اصبر ناقه في شده تقول لك مقرون مع طلب. اصبر خليني افهم. مقرون مع طلب طيب هذا طلب؟ قال يا علي بس مثلا يقول يرحمك الله يا بابا اشرك؟ ما قرن مع طلب في شدة. وش اللي وراها؟ شرك. وش فعل محذوف تقديره؟
أنقذني.
صحيح أنقذني. إيه لأن الهيئة الحالة والسياق يدل على الحذف معروف في اللغة. هو قال أنقذني وما قالها فلا تشبك هذا بيك انتبه. ما تقول قال يا علي زي رحمك الله يا بدر. لا هنا التقدير فيه طلب. إيه محذوف هذا شرك أكبر هنا. لكن ذيك لما قال رحمك الله يا بدر ما يعتقد بدر يسمع ولكن كأنه يعيش وأمامه ذر يحكي ما في نفسه له هذا ما يسمى شرك أكبر. فلا بد من التفصيل. هذا قلنا هذا يحميك من التكفير لأنه قال من أخيه يا كافر. وأصل التكفيريون هذول نكبوا البلاد والكوارث هذه وخرجوا قتل منهم آلاف جهل. فتجاهل يا أخو ما يجلس مثل الدروس يتفقهون أو ينفرون المشايخ ولا إيش ما يكفر وما أدري شلون وهذا شيخ سلطان وهذا شيخ ما يتعلم أي خوارج وما يتعلم وخلاص يقعد في جهله أخذ فكرة ليش ما يكفر. فلذلك ما يستفيد نسأل الله العافية إلا السياسة. وقول الله تعالى فلما أورد الشيخ هذا بعد ما قال من الشرك يستغيث بغير الله أو يدعو غيره قال وقوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك. هذا لما قال ماذا يريد به؟ توحيد العبادة في الدعاء، توحيد الله في الدعاء. قال لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك. انتبه نرجع مرة أخرى إلى التدقيق والتفصيل. لما قال لا تدعو من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك جاء حينئذ الشعراوي من يسمون مفسرين هذا العصر يقولون مفسر القرآن فقال من قال الأولياء في القبور لا ينفع؟ طيب ربنا إيش يقول ما لا ينفعك ولا يضرك؟ طيب إذا ثبت عندنا إنه ينفع ويشفع خلاص ندعو. هذا عند علماء الأصول يسمى وصف كاشف. كيف؟ قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يقوم يجينا السامري يقول أما أنا فعندي برهان على إلهي وإلهكم. من هو هذا العجل الذي له خوار؟ كيف؟ أخذ قبضة من أثر الرسول جبريل ورميته فصار يطلع الأخوان. هذا إثبات برهان الوهيلة. وأنتم تقولون لا برهان أنا عندي برهان الوهيلة أسمع أخواره. طيب إذن لا برهان له به صفة إيش؟ كاشفة. كل إله لا برهان الإنسان به لأنه مشارك الله في الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع والرفع والخف والخلق. فكل إله لا برهان له. وليس أننا نجعل لهذا مفهوم مخالف فإنه ليس كل منطوق له مفهوم كما في حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. قال ليس معناها أنه إذا بلغ قلتين واتكاظ فيه النجاسة ويعني وتغير نعم يكون نجس إذا كان دون قلتين إذا كان فوق قلتين ليس له مفهوم. فهذا لما قال لا برهان له به، كل إله لا برهان له به. فهنا قال ومن لا تدعو من دون الله ما لا ينفع، كل إله حقيقة لا ينفعك ولا يضرك، الميت، الصنم، البقر، بوذا، الصليب، كله لا ينفعك ولا يضرك. هذا وصف كاشف، مو معناه أنك إذا برهنت على إلهك أنه ترى يضر وينفع كما فعل السامري في زعمه أنه يجوز اتخاذه إله، هذا يسمى صفة كاشفة. فإن فعلت فإنك من الظالمين، أي ظلم؟ الظلم الأكبر، ظلمت نفسك بالظلم الأكبر هو الشرك. ما الدليل على أنه يسمى الشرك ظلم؟ هذه الآية إذا اتخذت معي هذه الآية نفسها، وقوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ليش؟ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والعبادة يجب أن يفرد فيها الله حق لله، لأنه خلق وحده، رزق وحده، آمنا من خوف، طعمنا من جوع وحده، خلق السماء وحده، ما شاركه المسيح عيسى ولا شاركه العجل الذي عبده السامري، ولا أحد شاركه بالخلق والرزق، فلا يكون له شريك في الملك والتدبير والإحياء والإماتة، فيجب أن نوحده وحده في العبادة. فحينئذ إذا ما فعلت تكون من الظالمين. ويدل على ذلك أيضا نصائح قدمها لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. ويبين لك الظلم حقيقة ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث الحارث أو الحارث الأشعري، بين لك ليش سمي ظلم عظيم. روى الإمام أحمد في المسند من حديث الأشعري هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن وشيخنا الألباني أو صححه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله ليحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يتعلمهن ويعلمهن، فأبطأ. فجاءه عيسى، كان ابن خالة عيسى بن مريم، فقال له لقد أوحى الله لك بخمس كلمات أن تتعلمهن وتعلمهن، فإما أن تعلمهن أو أعلمهن أنا، فانظر الآن يا طالب العلم، وأن ترجع إلى بلادك وفيها شرك، وقد من الله عليك بالجامعة الإسلامية في هذه الدولة المباركة وتعلمت التوحيد فيها، وتسقط عن التوحيد، تبدأ تجالسهم وتدرجلك معهم، تأكل معهم الفشار وتضحكهم، هم مشركين، ما تدعون من التوحيد، احذر لا يخسف الله بك. يقول لي أنا أحرم نفسي في عيد وفيها ولا إن أقول هذا مشرك هذا. نعم سوي مثل إبراهيم، هذا واجب عليك، شو لا عمالي بطول الجنة لا خفية ألذ الطعام، زيادة كبد الحوت وثور ينحر له ويأكل طرف الجنة، وما لا عين الرأس ولا أذن بل عنه ولا أطعمة أطعمة فشار وخوف فشار، نسأل الله الهداية للجميع. اسكت عن المشركين، مداهنة هذه، ودوا تدن في الجنوب، لا روح اللي شئت عدت في الجامعة الإسلامية هنا علموا هناك، دول ليش إيش شأتك هذه الدولة توحيد، علمهم علم أهلهم. شوفوا إيش قال يحيى، يخوفني والله إني ما أجيكم في المدينة درس، أعرف إن ديني علماء لكن معليش بذكر ذكرته العفوية، ليش ما أنضم وأساعد في التعليم وأكون لبنة من اللبنات أنا وأنت، علم التوحيد تعلم جيد تفصيل وتأصيل، وليست يسميها الألباني دراسة تقليدية دراسة سطحية كذا، لازم توصيل. وقد فصل لكم ما حرم عليكم البيع، بقى الناس محتاجون العلم، فصل يرفع الجهل عنهم. فحينئذ قال له علم، قال ولا علمهم أنا، عيسى يقول له قال أخشى إن أبطأت أكثر أن يخسف الله بي. ليش؟ إثمان التوحيد، أعطاك الله التوحيد ما علمته. فجمع، هذا أصل بما نفع بعد، أنا قبل لا أجيكم هنا أرسل الحمد لله في المجموعات وفيه وفي درس يوم كذا بيكون كذا، هذا أصله ما فعله يحيى هنا وأقره النبي. يقول ابن حجر إذا جاء حديث أقر فيه النبي شرع من كان قبلنا يكون شرعا ما استدرك، كما لو سئلت أنت مثلا قيل لك كيف تسوي براتبك، تقول راتب مثلا 600 أو 1000 أو 900 ريال. طيب قسموا 300 300 300 300 300 كلها تصدقوا بها. ليش؟ يقول لأجل ذاك الذي في أخبار مكان قبلنا رأى سحابة واتبعها وجدها تضع في. قال كيف تفعل بمزرعتك؟ قال ثلث ثلث ثلث. النبي قرر ما قال وأما نحن فلا نأخذ الثلث الربع. فدلنا يسمنا إذا أردنا الخير إذا كان عند راتب 6000 2000 طلعها الأفضل يعني. وإذا ما أردت مو مشكلة. إيه لأجل هذا الحديث. فحينئذ نخاف لما نختم التوحيد وقد علمك الله إياه ودرست التوحيد الأول آخر مرتين أو ثلاثة أنك ما تبلغ إلى قومك المجموعات ترسلها للشام ترسلها للعراق ترسلها لإخوانك هنا ترسلها وعتعلمك الله قاعد تضاحكهم كذا هم يروحون من عربي ويدعون من دون الله والوسيلة موجودة عندك الواتساب عندك تويتر عندك كما قال الشيخ فوزان ادخل تويتر زاحمه على الشرك والكفر وردوا عليهم بمهل البدع. إيه قلتها بعض الناس والله وعظه يقعد فترة يقعد يعيد تقرير فترة وبعدين ينسى الشيطان ينسي ما بالعلم ينتشر ولا بينصر لكن الله قال في الحديث لا بالربع خذله الله نصر حتى لو إن خذله أصحابه الله بينصر وحده. الباني في الشام كان يشتغل وحده الله ولده زارني عبد المصور قبل يتوفى الله يرحمه وأنا متزوج بنت الألباني الحمد لله وأعرف العائلة دي ما لا يعرف غيري. قال كان الشيخ الله يرحمه واحد يشتغل يعني أبوي لا وزارة الشؤون الإسلامية وقتها ولا كان في وقتها هيئة العلماء وحده يقول يمر ببلدان الشام ويتبعونه ناس ويغديهم في البيت والله مبارك له ويدعوهم ويهتدوا حرك الشام كله. يقول أمي ساكن المطبخ تقص الدجاج وتطعم وساكنين المطبخ هي ما في البلد ما كان فيها هي دعوة الشيخ الإخوان المسلمين مو ضروا خلي يروح للهارب ديهم هم ضروا الإخوان المسلمين تعرفوا من القصة. ايه فقال تفضل أذن
الله
الله أكبر الله أكبر
الله
أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
قال إما أن تعلمهن أو أعلمهن أنا قال أخشى إن أبطأت أن يخسف الله بي ضع بين عينيك الكلمة اللي هي يحيى بن زكريا وقرار النبي له، تعلمت شيء من التوحيد هنا في هذا البلد في علمائه في المسجد النبوي أو هنا في مسجد في الجامعة الإسلامية، بلغها أي بلد كنت، خف من الله أنه يكون أقام الحجة عليك، إذا أن هي جاءت الإنسان نعمة وبطرها ولم يعطيها حقها من الشكر فإنها تسلب عنه، بل قد يعذب ويعاقب بسبب إهمالها. ليس منا من تعلم الرماية فنسيها، تعلمت ما ترمي به أعداء التوحيد من الشياطين وأهل البدع والضلال والشرك فعلت. إذن قول الشعراوي من قال لكم أن الموت لا ينفع القبور؟ هذا دعوة للشرك الأكبر. أي نعم، لأن الله يقول عنده ويمكن من يدعو مع الله لا يدعو مع الله من دون الله ما لا ينفع، قالوا هذا عندهم نفع إذنهم يشفعون، هذا شرك أكبر ودعوة، واجعلنا من أئمة يدعون إلى النار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فقال إما أن تبلغ أو بلغن أنا، فقال أخشينا الطاعة أن يخسف الله به، فدعا الناس مثل ما نفعل الآن وندعو الناس ونقول لهم ترى نجلس في يوم كذا في المدينة في مسجد كذا، فهذا أصل ما فعله يحيى بن زكريا وقرره النبي، فلا مانع المشايخ أن يقول سيكون لي مجلس سماع أو تسميع كما كان محدثون يفعلون إذا جوا المدن والبلدان، يقول عندي درس في وقت كذا، لكن يكون من ينبغي أن يكون يعني على دراية بما يقول. نعم طيب، فجمع الناس فقال لقد أمرني الله بخمس كلمات أنا أتعلمه وأعلمه. أول كلمة تبين لك فظاعة الشرك والله وأنه هو ليش الظلم العظيم، أول كلمة قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولذلك الجماعات لما ما بدأوا بالتوحيد ولا فصلوه انهار جماعتهم وبطل أمره. فالآن هل يدعون الله الإخوان المسلمين؟ تقول جماعة هيكل العلماء راقبناهم درس الإخوان المسلمين لا يدعون العقيدة الصحيحة، بل شيخهم من له حسن البنا يدعو إلى التعددية وتميع والمداهنة في الدين، وطريقة الصوفية سلفية، والصوفية لم يقل الصوفية الكبرى والصغرى، كل الصوفية الذي يقولون بالحلول والاتحاد، فوسع حسن البنا فقال سواء كانوا صوفية الاتحادية شركية أو صوفية صغرى أو كبرى كلها قال طريقتنا صوفية سلفية، فلا تدعو العقيدة إذا بل ضد العقيدة. قال الشيخ الألباني الإخوان المسلمون أعداء السنة ليسوا من أهل السنة، هذا كذا نص الشيخ لا في العقيدة ولا في المنهج، فكيف تنتسب الناس كبار علماء الأرض يصفوهم أنهم أعداء للسنة؟ بل يعادون هذه البلد، وقال ابن باز من عاد هذه البلد عداها عدا للتوحيد لأنها تمنع الشرك وتنكره، فذلك تكاثر أعداءها الذين يريدون عقيدتهم تشويه عقيدتها، نسأل الله العافية بالإيحاء لأفرادها بالتفجير والخروج حتى يقال أن الإسلام والعقيدة يأمرون بالتفجير والتكفير، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن. فقال ومثل المشرك، هذا ما أردت من الشاهد في مسند أحمد حتى يبين لك هذا النبي الكريم يحيى ليش الشرك وما أقره النبي عليه. وفي هذا أن النبي كان ينقل كلام الأنبياء قبله، أنه مقصود الحق، يجي بعض الطلبة يتحفظ من الشيوخ شيء وينسب النفس أنه هو ما شاء الله خبزة برضا يخط واضع أقول قال للشيخ فلان وينسب العلم. شوف النبي الآن مع كبر قدره قال قال يحيى، ولا تعلم التواضع نسبة العلم لأهله. يقول ابن جماعة في أدب العالم المتعلم يقول فمن قال أنا العلم يعني حاول ما أخذ المشاهير اشتهر عند العام، ولو رحت قلت له أنا درست عند فلان وهو مشهور مثل ابن باز يعني مثل اليوم كذا سينخفض قدري، فأنا لن أذكر من ليس مشهور، هذا متكبر مقصد نفسه مقصد العلم. تذكرون المرأة الذي دخلت زقاق كل بيعين فيها بليالين إلا محل واحد متوسط يعني واشترت منه، فتقول لها المرأة من جيراتها من وين لك هذا الفستان، فتخاف تنسب الزقاق ليسقط قدرها، أي تقول هد المحل ما تنكر أو تكذب تقول والله من شازن زيه مقصود
كذلك الطالب الفاشل يقول هذا شيخ لسه ما اشتري رسالة بس لو نسبت لي طيحوني يا مسكين. كيف شكرك لو تخلي الناس يدعون وتخلي الناس وهذه مثلا استفدتها من شيخ الله يعفو قدره، كيف تخلي الناس شكر يدعون له ويعرفون؟ اي نعم شكر، ما لا يشكر الله ولا يشكر الناس. فشوف النبي قال، قال يحيى في نسبة العلم، قال الشافعي من نسبة بركة العلم نسبته إيه؟ قال يحيى بن زكريا ومثل المشرك، انتبه له هذا الشاهد، كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ورقه من درهمه وفضته فقال اعمل وارفع الغل أهلي، كان العبي لا شك أنه ماله مال سيد لسيد وحرفته لسيد وتغلى ثمنه لأجل حرفته، نعم. فقال انت اعمل اكل شارب منعم عليك بالاكل والشرب والشراء اشتريتك من مالي وارفع الغله اللي انا استحق، ما حد شاركني فيك، انا اشتريتك وانا طعمتك، هيا اعمل وجيب فلوسك. فجعل الظالم هذا العبد يعمل يرفع الغله لغيره. اسالكم يقول الرسول من يحب ان يكون هذا عبده؟ ما حد. كذلك الله خلقك ورزقك وحده، ثم ايه تبغى تزين الصلاة لغيره؟ ايش تبغاهم ذو يموتون؟ والله الحين تراييهم تقعد تطلب العلم وتفنن عشان يقول ما شاء الله فلان شيخ، ايش عندهم يموتون؟ والله حيلين، ايش تبغاهم؟ تبغى تتملق امامهم تبغى تتملق لهم يموتون، ترى قال لك عملك لله المخلص توحيد التوحيد. وضح الناس في تويتر مو بس دائما يكون نمط كذا كذا، وضح الناس معنا لا إله إلا الله، وضح صفة الصلاة، وضح مو مدح إنسان أو قدح إنسان، لابد مدح إنسان وقدح إنسان لابد منها تحديدها بلا، لكن معها بين إيه التوحيد لا إله إلا الله معناه كذا، والتوحيد الخالف فيه الرسل والإلهية والربوبية. وضح الناس العلم، اقتبس من العلماء، وضح الناس الخير، انقل كلام العلماء في ذلك. ومثل المشرك كمثل رجل اشترى مالا من خالص ورقه فقال اعمل وارفع الغلة لي، فجعل يعمل ويرفع الغلة لغيره، أيكم يحب أن يكون هذا عبده؟ هي ما حد. كذلك الله رزقك وحده وخلق السماوات وحده، فالعبادة حق محض له، فليش أن تدعو غيره تقول يا ولي الله اشفع عند الله، تشرك فتصيب الظلم العظيم كما قال لقمان لابنه وغيره يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال وإن يمسسك الله بضر، أي يصبك بضر بدني كمرض ميؤوس من عندك فمك السرطان أو افتقار بعد غنى، ولذلك كان النبي ينصح أمته إن وقت الحدث قد تضعف. شوف النصيحة، شوف النصيحة، النبي حقق التوحيد للناس يثبت عليه، وشو انه قبل نزول الحدث بك ومسست ضربك يجب عليك يكون عندك شحنه ايمانيه تثبتك عند الحدث، ما تذهب للشرك، قوه ايمانيه عمليه. يعني القوه قسم تيميه لقوه عمليه وقوه علميه، قوه علميه يعرف الناس ان المشرك مخلد في النار وان الميت سيحاسب، والعمليه ان يعمل بمقتضى ذلك فيوحد الله عند الحدث ويتعلق بغيره ما يتعلق بالسبب. طيب ايش اللي يخلي عندك القوة العملية بالعلم؟ شوف الحديث، اسمع الحديث. روى الترمذي في جامعه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا، اي نعم، او مرضا مفسدا او هرما مفندا أو الدجال شر غائب للضرر أو الموت هو شد ومر. فإذا بادر بالعمل من الآن، من ليلتك هذه اقرأ الله ما في السماوات والأرض تكفيك في ليلة، نم على الكرسي، نم توضع على جنبك الأيمن، استاك أول ما تقوم بادر بالعمل، أوتر قم الساعة 2:30 وأوتر اللي قبل الفجر 6 ثم نام، سوي مثل الرسول بادر بالعمل، لأن هذه لو جاتك فجأة أشياء وما عندك محصلة إيمانية تثبتك يزيق قلبك للشيء، تميل لغني يقول أعطيني فلوس وتحس من عنده كل شيء ويروح عليك توحيدك. لابد حصيلة، حصيلة عمل، ثبتك على التوحيد، عمل الصالح. فهنا قال يمسسك الله بضر، وهذه مما يعينك إذن عقيدة تتعلمها في هذه الآيات، علمك الله إياها أنه ما يكشف ضرك إلا الله، لا تأخذ غيره. إذن العمل مع الاعتقاد يثبتك، إيه يثبتك عند وقوع الحوادث، افتقار بعد غنى إلى آخره، مرض شديد، ثبت تثبت تثبت. ذلك الإمام أحمد عز عليه، واحد جاله ضيف عنده يحس به يعني كما احتاج الإمام أحمد، هو أصدقاء وأصحاب سنين من طلاب الحديث يقوم لهم نصيب، جاء حط له إناء وقام الإمام أحمد راح لضيفه الإناء مثل ما هو، ما بس الماء الوضوء وقيام الليل شعار الصالحين. قال طالب حديث ما لك نصيب من الليل، انت ايش تسوي بالحديث قاعد تطلبه؟ كان روي أثر عليك، كان قمت مثل النبي أو معشار قيام النبي ولا شيء، حنوة زي ما هي، قام راجب على الفجر. وإن الله والذي راجعون. فبالغوا يا إخواني طلاب العلم في العمل حتى تثبت وقت الفتن، خاصة فتنة الشرك، فتنة عظيمة ليست هينة التعلق بغير الله. قال من تواضع لغني، شاف واحد غني وشاف عنده مال كثير وبدأ يتواضع له، ذهب بذيم دينه، ما تواضع له ليدعوه إلى الله كما قال في فرعون، قل له قول لينا مو عشان يعطيك فلوس يا موسى عشان يقبل منك الحق، لا تواضع عشان يوم يعطي له فلوس، ذهب ذي دينه تعلق بغير الله. هذا وين المعاني؟ قل من يتذكرها، الكثير يتعلق بالسبب، يتعلق بالغني، يتعلق به إلى آخره. انتبه لقلبك وراقب توجهاته، فإنها شرك شد خفاء من النملة تمشي على الصفات السوداء في ظلمة الليل، خفي ما تشعر به، لا بد تراقب قلبك، توجهات قلبك إنه خفية. نعم، ليش طلبت العلم؟ لله ولا عشان يقولون شيخ ولا إيش؟ يسر لك أمورك مدري إيش؟ صلى الله عليه. طيب، فلا كاشف له إلا غيره. إذا عرفت إنه لا كاشف له إلا هو ضر، معناها لا تدعو إلا هو اللي يكشف عنك، ما تدعو الجن ولا تدعو الأولياء في القبور ولا تدعو غيره، ما يكشف عنك هذا إلا الله. وهذا الآية فيها تحقيق الربوبية والإلهية. أي نعم. قال وابتغوا عند الله الرزق. أكثر ما ينحرف الناس فيه في باب العقيدة أحيانا تعلقهم بالرزق، إنه هذا الثري يتواضع له ويقول إنه الرزق أو هذا العمل اللي عندك أو قتبته الله، الله الرزاق، ليش هذا الرزق؟ لو منعك الله ما يعطيك هذا الرجل، يقول لك الأثر أحلى، منعك الله سيجي على لسانه المنع، تجي تحس تتوكل عليه وتعتمد عليه، اليوم يعطيك تجي ما عندي والله، يعاقبك الله فيه، يمنعك لك توكلت عليه، يقذف في قلبي وحشة من الإنفاق، لأنه من تعلق بغير الله عذبه الله به. ومن أقبل على الله أقبل الله بقلوب الناس عليه خدمة وعطاء ومحبة ودعاء، كما يروى ذلك عن سلفنا. ومن أرضى الناس بالشرك في غضب الله غضب عليه وغضب عليه الناس. أي نعم. إذن ابتغي عند الله الرزق، هو متفرد بالرزق والإحياء والإماتة، فافرده بالعبادة، ولا تسجد لغيره ولا تذبح لغيره ولا تدعو غيره ولا تزين العبادة إلا له، إن الله أحق من تزين له سبحانه وتعالى. وحينئذ قال ومن أضل سبحانه ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة، بل وهم عن دعائه، وقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، حتى الرسول نفسه، حتى الرسول نفسه القبض، لو خرجنا الرسول مثل ترى ما تأكل الأرض، مع ذلك لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو العلي العزيز القدير سبحانه وتعالى. فلا يستجيب لك هذا الذي تدعوه إلى يوم القيامة، بل يكون غافل عن دعائك. ومن أضل يعني لا أحد أضل منه، اسم استفهام مبتدأ، وأضل خبره، استفهام يرد به هنا النفي، أي لا أحد أضل منه. يا الله وهم عن دعائه غافلون، تدعوهم لا يسمعوا دعاء. وحينئذ هل الميت يسمع؟ انتبه الآن لهذه القضية المهمة وركز معي كما يقال بلغة العصر، ركز. وكان علماء العرب أو العلماء شيخ حمدان بدأ كلمة ركز معي يقول اعلم أي ركز. قال بعض الناس متوهما ويروى قول عن من على سنة لكن زل في هذا المسألة أن الميت يسمع لا يقصد أنه يسمع الثنادية على وجه الشرك انتبه. يعني إذا جيت القبر تقول يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة يسمعك في كل كلمات النبي لكن مو معناها أنك تدعوه انتبه فقط يسمع قائلا. وقال جماهير العلماء واختار وقال به شيخنا صاحب الفوزان رفع الله قدره وكل عليها الهيئة المباركة يذكر العلماء أن الميت لا يسمع إلا في قضايا خاصة ثبت بها الدليل. الذي غر هؤلاء قال الميت يسمع وشو ما رواه بعض السنة أن النبي في لما جر الكفار كفار قريش إلى قليب بدر وقد كان النبي قال اللهم عليك بقريش لما ألقوا عليه سيل الجزور كما سيل البخاري عن ابن مسعود وكانوا يتضحكون ومالوا من الضحك اللهم عليك بقريش وكانوا يرون أن الدعاء في هذا البلد مستجاب بطش بهم الله البطش الكبرى في بدر. لكن هل النبي وقتها لما سأل سيل الجزور أقام جهاد مثل اللي يسمونه هذول انفصل عن إخوان المسلمين وجسمهم الحماس راحوا ضربوا صاروا راح ضرب النبي واحد اثنين منهم اللي حسن عليه سلم الجزور وسوى اغتيالات لا ما سوى صبر حتى حبسوا في الشعب صبر منوهي عن أن يمد يده أو يقاتله لكن لا يترك مفسد إيش لما قوي في بدر أذن بالقتال صار في قوي ربي بعد والله بخلاف طيش حماس وامثالهم جروا على إخوانهم في غزة 200,000 قتيل فحينئذ يجب أن تتعلم هذه الحكمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. فهو الميت لا يسمع لقوله تعالى إيش وما أنت المسمع من في القبور وقالت في ذلك عائشة ولا بخارف من الصحابة. إذا لا تأتي قبر الرسول تقول على الصحيح أشهد أنك بلغت الرسالة يا رسول الله وديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة. فإن ابن عمر كان إذا مر ما يقول هذا الكلام قال حذيفة أي عبادة يتعبدها الصحابة لا تعبدوها فما كان النبي يتعبد ابن عمر يتعبد لهذا الكلام بس يقول السلام على رسول الله ويمشي من الميت لا يسمع. فإذا كان لا يسمع كيف تدعو لينفع أو يشفع أما يجيب المضطر إذا دعا الله هو يجيب المضطر فإذا لا تدعو إلا هو. أما قول النبي في زمن النبي هذا منافق إذن منين هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح أنه لا يستغاث على وجه التعبد إلا بالله. وبهذا ينتهي لقاؤنا نلتقيكم الشهر القادم إن شاء الله في أول سبت الإقامة سؤال نجيب عليه بعد الإقامة ماذا صار وشو؟